المغرب تكاد تفترق إلى عرقين مختلفين تماما، العرب والأمازيغ.
تولى عقبة بن نافع الفهري رحمه الله تعالى جيش المسلمين في فتح المغرب، وكان رجلا موصوفا بالديانة والصلاح والتقى.
العرب لما جاءوا من الجزيرة العربية جاءوا إلى بلاد المغرب هذه التي كان يسكنها البربر. اختلاف الطوائف والأعراق أدى إلى تأخر فتح بلاد المغرب جميعها، ثم تأخر فتح بلاد الأندلس.
للأمازيغ تاريخ قديم يمتد إلى آلاف السنين، يقيل يوافق انتصارا لهم على الفراعنة في 12 من يناير، ما زالوا يحتفلون به إلى اليوم.
عاش الأمازيغ في شمال إفريقيا، موطنهم الأم، في المنطقة الجغرافية الممتدة من غرب مصر القديمة إلى جزر الكناري، ومن حدود جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى أعماق الصحراء الكبرى في النيجر ومالي.
الليبيون أو اللوبيون هم سكان تونس منذ القدم، على غرار باقي بلدان شمال أفريقيا، وهم امتداد للحضارة القبصية. وهؤلاء اللوبيون هم أسلاف الشعوب الأمازيغية التي يعتبر التونسيون أحد تلك الشعوب.
ولم يعرف أي شعب سكن شمال إفريقيا قبل الأمازيغ، ومع حلول الإسلام في إفريقيا استعربت أقلية من الأمازيغ بتبنيها اللغة العربية، أو بالأحرى اللهجة العربية المغاربية، والتي هي في الحقيقة خليط من الأمازيغية والعربية.
تعاقبت عليهم هذه الحضارات العدة، بدءا من الحضارة الفينيقية، ثم الرومانية، ثم الوندال، ثم البيزنطية، وفي كل هذه الحضارات كانوا يعانون من الصراعات العرقية بينهم وبين تلك القوة التي كانت تحكمهم.
لا يمكن للإنسان إذا أراد أن يتكلم عن تاريخ المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى إلا أن يكون للأمازيغ حيز كبير من مساحة الكلام عن تلك البقعة المهمة.
مهم جدا أولا أن نتفق على المصطلح الذي يمكن أن يطلق على الإخوة المغاربة من العرق الأمازيغي. هل نطلق عليهم الأمازيغ أم نطلق عليهم البربر؟
والأمازيغ يعدون عرقا مهما من الأعراق التي تقوم عليها بلاد المغرب.
الأمازيغ هو عبارة عن عرق ممتد ما بين سيوة في حدود مصر إلى جزر الكناري، وما بين جنوب البحر المتوسط إلى جنوب المغرب، إلى أقصى جنوب المغرب. هذه كلها تدخل في حدود العرق الذي كان يسكنه هنا البربر قديما، أو كما يسمون الأمازيغ.
موسى بن نصير رحمه الله تعالى من أشر القادة الذين حكموا مصر وتأمروا عليها، وكانت فتوحاته شهيرة في بلاد المغرب. ولذلك لما استتب له الأمر ودانت له بلاد المغرب بأسرها، حرص موسى بن نصير أن ينطلق بهذا الجيش المكون من العرب والبربر الذين جمعتهم كلمة الإسلام لفتح بلاد الأندلس، وعين كثيرا من القواد من أشرهم طريف بن مالك النخعي وطارق بن زياد وغيرهم ممن اشتهروا بالفتوحات في بلاد المغرب وفي بلاد الأندلس.
رحلت إلى تونس، ورحلت إلى المغرب، ورحلت إلى موريتانيا، وطفت هذه البلاد وغيرها أبحث عن تاريخ الأمازيغ. ترى عمن تريدون أن أتكلم في تاريخ الأمازيغ؟ أتريدون أن أتكلم عن أولئك الرجال الذي فتحوا بلاد الأندلس؟ كيف يمكن لي أن أغفل في كلامي عن الأمازيغ طريف بن مالك النخعي؟
رأى الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يرسل موسى بن نصير سرية مكونة من 500 رجل أقل أكثر، المهم لا يجازف بجيش المسلمين، فتتجاوز هذه السرية بلاد المغرب عبر البحر حتى تأتي أرض الأندلس، فتنظر هل بالإمكان أن تدخل جيوش المسلمين إلى هناك أم لا.
لما رحلت إلى إسبانيا حيث الحضارة الأندلسية القديمة، وقفت في مدينة تسمى طريفة بجانب مدينة تسمى الجزيرة الخضراء.
انطلق طريف وتجاوز البحر حتى أتى أول ما أتى جزيرة عبر البحر يقال لها طريف. هذه الجزيرة، جزيرة طريف، تعتبر أول أرض وطئتها جيوش المسلمين بقيادة طريف بن مالك النخعي، فسميت هذه الجزيرة باسمه.
ولو سألت كثيرا من الأسبان الذين يقيمون في هذه المدينة، مدينة طريف أو طريفة، لما سميت هذه المدينة، ما عرفوا. يا أيها الأسبان، بل يا أيها العرب، بل يا أيها المسلمون، إن طريف نسبة إلى رجل يقال له طريف بن مالك النخعي، هو أحد الأمازيغ الذين خرجوا من بلاد المغرب فاتحين إلى أرض الأندلس، وكانت قدماه من أولى الأقدام التي وطئت أرض الأندلس، فسميت هذه المدينة نسبة إليه.
ها نحن هنا في صنعاء اليمن بضوضائها وازدحامها، ها نحن حيث كان يقود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، ها نحن في ربوع أصل العرب ومادته وجرثومته، ها نحن في منبع العرب كلهم عدنانهم وقحطانهم. جئنا هنا لنبين علاقة هذا المكان وأهله، لنبين علاقة هذا المكان وأهله بتاريخ الأندلس. القبائل اليمنية عبر تاريخها كان لها دور عظيم في توطيد الحكم الإسلامي منذ فجر الإسلام، منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليمن هم ثقل العرب.
بلاد الأندلس كانت تعج بأعراق مختلفة، ومن جملة أولئك العرب والبربر. اليمانيون قليلون في بلاد الأندلس، فالقيسيون هم أكثر عددا وتسلطا وتفردا بالأمر في الأندلس، ولأن اليمانيين قليل والحاجب المنصور بحاجة إلى إسناد كثير من المهمات إلى أناس يثق بهم، وهو لا يثق بالقيسيين للحروب القديمة والنعرات الطائفية التي كانت موجودة في المشرق والمغرب، قام الحاجب المنصور بالاستعانة بالبربر، فأسند إليهم أعمالا مهمة، وصارت لهم القيادة والريادة في بلاد الأندلس على حساب القيسيين، مما أدى بعد ذلك إلى نشوب ثورات فيما بينهم.
وفي الوقت الذي فيه تقسم المغرب إلى هذين العرقين الكريمين، العرب والأمازيغ، إلا أنهما يتفقان تماما فيما بينهما، لا يمكن أبدا أن أميز بين العربي والأمازيغي، بل حتى المغاربة أنفسهم سألتهم هذا السؤال: هل يمكن أن تميزوا بين العربي والأمازيغي من خلال اللسان أو اللهجة أو الطباع والأخلاق؟ فقالوا لا، من الأسباب أنهما امتزج امتزاجا كبيرا على مدى القرون، فصار العربي أمازيغي وصار الأمازيغي عربي.
الرسالة التي أريد أن أوضحها أننا ينبغي ألا نشغل أنفسنا، سواء كنا مغاربة أو من الجزائر أو من تونس أو من ليبيا أو من مصر أو من الخليج أو من أي مكان، بهذا المصطلح. اليوم هم أمة واحدة، كلهم يرجعون إلى بلد واحد اسمه المغرب أو اسمه الجزائر أو ليبيا أو تونس، دينهم واحد، انتماؤهم واحد، رمزهم واحد، ملكهم واحد، حاكمهم واحد، إذن هم لبنة واحدة، وينبغي أن نحافظ على هذه اللبنة حتى لا تتفرق إلى أعراق نريد أن نحيي بها حضارات سابقة.
كيف لي أن أغفل وأن أتكلم عن تاريخ الأندلس طارق بن زياد، والذي كان مولا من موالي البربر، هذا الرجل الذي حمل في قلبه هم الإسلام والمسلمين، واستطاع في أولى المعارك مع القوط أن يفتح بلاد الأندلس.
كان هذا سببا في ضم كثير من البربر لجيش المسلمين، فالناس معروفون بالشجاعة والبسالة، معروفون بطيب النفس، معروفون برحابة الصدر، معروفون بحب من يحبهم، فوظفهم المسلمون بعد ذلك في كثير من الفتوحات. ويكفي أن نعرف أن أول أقدام وطئت بلاد الأندلس هي أقدام البربر.
كيف لي وأنا أتكلم عن تاريخ الأندلس، كيف لي وأنا أريد أن أتكلم عن تاريخ الأمازيغ، أن أغفل أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ كيف لي وأنا أريد أن أتكلم عن الأمازيغ أن أغفل رجال لمتونة، أولئك الذين كانوا تلاميذ عند الشيخ عبد الله بن ياسين، واستطاعوا أن يؤسسوا دعائم قوية قامت على إثرها كثير من الدول بعد ذلك.
من أعظم ما كان يميز الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله تلك الهمة العالية، فإنه رحمه الله تعالى كان يرجع نسبه إلى بعض قبائل البربر، وكان يدرك القساوة التي كان عليها بعض القبائل البربرية البدوية في ذلك الوقت، فهي قبائل صحراوية بحاجة إلى صاحب همة عالية وصاحب هدف راق سام يستطيع من خلاله أن يدخل إلى قلوبهم. اجتهد في الدعوة إلى الله، حاول جاهدا أن ينكر ما يستطيع من المنكرات، لكنه لما رأى أن بعضهم لا يمكن أن يستجيب لدعوته بدأ بخطة أخرى لتغيير المنكرات الظاهرة، إنها خطة الجهاد في سبيل الله.
ذهبت إلى مراكش، وقفت بجانب قبر بن يوسف بن تشفين لأروي جزءا من تاريخ الأمازيغ، فمن أراد أن يتكلم عن الأمازيغ لا بد أن يتكلم عن يوسف بن تشفين.
هذه عاصمة المرابطين، وهنا من هنا كان ينطلق يوسف بن تشفين. وفي هذا المكان الجدار المصمت يوجد خلفه قبر يوسف بن تشفين، الإمام الزعيم المجاهد أمير دولة المرابطين.
ومن أراد أن يتكلم عن الأمازيغ لا بد أن يتكلم عن دولة المرابطين، ومن أراد أن يتكلم عن الأمازيغ لا بد أن يرحل إلى بلاد الأندلس ليرى أثرهم هناك.
بعد انتصار يوسف بن تشفين قائد المرابطين في معركة الزلاقة في سنة 479، رجع كما نعرف مباشرة إلى بلاد المغرب، أدى ما عليه وما طلب منه ثم رجع، لكنه بعد ذلك بسنتين أي في حدود سنة 481 كتب إليه أهل الأندلس يريدون منه أن يرجع مرة أخرى لينقذ أهل الأندلس مما حل بهم من تسلط الفرنسو. رجع يوسف بن تشفين وحاصر بعض المدن الأندلسية مرة أخرى، ثم في سنة 483 جاءه جماعة من علماء الأندلس كالإمام الغزالي والإمام أبي بكر الطرطوشي رحمهم الله جميعا، وذكروا له ما حل بالأندلس من تفرق وتشرذم، وأن أهل الأندلس يريدون من يوسف بن تشفين أن يقدم إلى بلاد الأندلس ليخلصها مما هي فيه، حتى ولو أدى ذلك إلى استيلاء يوسف بن تشفين على حكم المدن الأندلسية واستخلاصها ممن يحكمها في زمن دولة الطوائف.
رحلت إلى تطوان لأروي جزءا من تاريخ الأمازيغ، فطفت بين تلك القرى في الشمال الغربي المغربي، ووجدت أثر الأمازيغ باديا ظاهرا. استمر الأمازيغ يؤدون دورا مهما في الدفاع عن بلادهم ودينهم حتى مع بداية القرن الماضي. هل نجهل تاريخ عبد الكريم الخطابي رحمه الله، ذاك الذي أسس إمارة إسلامية في الشمال الغربي لبلاد المغرب؟ لقد كان أبوه من أمراء الأمازيغ في تلك الناحية.
استطاع عبد الكريم الخطابي رحمه الله تعالى بعد انتصاره على الأسبان أن يقيم دولة أساسها العدل، يسمع فيها الأذان بكل مكان. استطاع أن يحول الريف إلى مكان كان يعد مستعمرة إلى مكان يجد فيه الناس طعم الحرية، ولذلك أقام كثيرا من صور العدل، وانتشر الخير في الريف، وصارت تعرف هذه البقعة بمملكة الريف التي كان يحكمها عبد الكريم الخطابي. استطاع أن يقيم هذه الدولة في الريف وأن ينشئ فيها كثيرا من المباني وبعض طرق المواصلات والهواتف، التي ما زالت بعض طرق المواصلات إلى اليوم هي من آثار دولة عبد الكريم الخطابي في مطلع القرن العشرين. بعد تنفيذ 200 ساعة رفزولية واتخذت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا.